والآن مع الدرس 94.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، في لقائنا هذا اليوم نبتدئ بشرح كتاب الجامع الذي أورده الإمام مالك في أواخر كتابه الموطأ. ابتدأه بباب الدعاء للمدينة وأهلها. مراد بالمدينة المدينة النبوية التي بقرب مكة، التي هاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم موئل الإسلام، البلد الذي نصر أهله نبي الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت منه أشعة النور وأشعة الهداية إلى الناس أجمعين، فقلب الله به أحوال الناس من ضلالة إلى الهدى، ومن فقر إلى غنى، ومن أحوال بئيسة إلى أحوال طيبة هنيئة. أورد فيه حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة أن يبارك لهم، والبركة في الشيء أن تحصل به الخير، أن تحصل به الخيرات، وأن ينتفع به، وأن يكون من أسباب سعادة الناس وهناءتهم واكتفائهم بأمورهم. وقوله في مكيالهم ليس المراد به الآلة التي يكال بها، وإنما المراد به الأطعمة والأصناف التي تكال في هذه المكاييل. ومثل هذا في قوله: وبارك لهم في صاعهم ومدهم. وأخذ طائفة من أهل العلم من هذا الحديث أنه ينبغي أن يحرص الناس على معرفة مكاييل الأطعمة عند البيع والشراء، ليكون ذلك من أسباب البركة. وقوله يعني أهل المدينة، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، كما دعا إبراهيم عليه السلام لأهل مكة حينما قال: وارزقهم من الثمرات. ثم روى المؤلف عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه الاستبشار بأوائل النعم التي يقدرها الله عز وجل للعباد، ومن ذلك ما يتعلق بأول الثمرة. وفيه الإتيان بهذه الثمار لمن يرجى بركته ويرجى بدعائه حصول الخيرات. قال: فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. فيه استحباب أن يدعو الإنسان بالبركة والخير لمن أهداه شيئا من أمور الدنيا. قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا. اللهم بمعنى يا الله، بارك أي اجعل هذه الثمرة مباركة فيها الخير، ويحصل بها سعادة الناس، ويحصل بها هناءتهم في أغذيتهم. قال: بارك لنا في ثمرنا. الثمر الناتج الحاصل من الأشجار، ومن ذلك ثمر التمر. قال: وبارك لنا في مدينتنا. دعا بحصول البركة في المدينة. قال: وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك. يعني كما أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة، فإني أدعو للمدينة. قال: اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك، وإني عبدك ونبيك، وإنه دعاك لمكة، وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. ثم في هذا دلالة على استحباب أن يدعو الإنسان للبلد الذي يكون فيه بالخير والنماء، والدعاء لأهله بالسعادة وتوفر حوائجهم ونحو ذلك مما يقيم حياة الناس ويسعدهم. قال: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. فيه اللطف بالأولاد الصغار والاهتمام بهم ورعاية خواطرهم وإعطاؤهم ما يتحفون به من الأشياء التي قد لا يجدونها في زمانهم وأوقاتهم. قال المؤلف: باب ما جاء في سكن المدينة والخروج منها. النبي صلى الله عليه وسلم سكن المدينة، ولما فتح البلدان ووزع الغنائم واعترض بعض أهل المدينة أو بقي في نفوسهم شيء من ذلك، ذهبوا وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم تأوونه إلى رحالكم؟ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في سكن المدينة، ولكن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينتقلون من المدينة ليس من أجل الدنيا، وإنما من أجل الجهاد في سبيل الله، ومن أجل نشر العلم، ومن أجل تربية الخلق وإعادتهم لدين الله عز وجل. ولذلك فالأولى بالإنسان أن يسكن المدينة متى رأى أن ذلك يكون أقرب له إلى الله وأعون له على طاعة ربه جل وعلا. ثم روى المؤلف عن قطن بن وهب بن عمير بن الأجدع أن يحنس مولى الزبير بن العوام أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر في الفتنة. الفتنة الوقت الذي لا يعلم فيه الحق المحق من المصيب، هذا هو وقت الفتنة الذي يؤمر فيه بالاعتزال وينهى الناس عن الدخول فيها. قال: فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، أي أن هذه المولاة هي امرأة معتقة أعتقها آل عمر، فجاءت إلى ابن عمر تسلم عليه، وليس في هذا السلام أنها تتكشف له، وإنما من عادة الأوائل أن يسلم من له بغيره علاقة، حتى النساء يسلمن لكن من وراء الحجاب. فقالت: إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن، أي أرادت السفر من المدينة. اشتد علينا الزمان، أي أصبحنا في فقر وحاجة، وسنخرج من المدينة من أجل طلب الرزق والعيش. فقال لها عبد الله بن عمر: اقعدي لك، يعني اجلسي في المدينة ولا تسافري منها، اقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. اللأواء هو أشد الشدة وحال احتياج الإنسان لما به قوام نفسه. قوله: إلا كنت له شفيعا، أي أشفع له عند الله عز وجل يوم القيامة، أو شهيدا، أي أشهد له بالعمل الصالح أنه صبر واحتسب وأنه بقي في المدينة. ثم روى المؤلف عن محمد بن المنكدر عن جابر أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فيه مشروعية المبايعة للأئمة والولاة، ولم يأتي في الشرع أن المبايعة تكون لغير الإمام وتكون لغير صاحب الولاية. وأما إقامة البيعة لغير صاحب الولاية فلم يرد هذا في شيء من النصوص الشرعية وليس له أصل فيها. قال: بايع أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأصاب الأعرابي وعك المدينة، أي الأمراض التي تجتوي الناس في المدينة، وذلك أن المدينة كانت موبوءة وفيها بعض الأمراض التي تنتقل فيها بالعدوى. فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقلني بيعتي، أي أريد أن أرجع في هذه البيعة، وأريد أن تقبل مني تنصلي من آثار هذه البيعة. فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها بيعة على الإسلام، والأصل لزوم أحكام الإسلام لمن التزم بها. ثم جاء الأعرابي مرة أخرى فقال: أقلني بيعتي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي، فأبى. فخرج الأعرابي، يعني من المدينة، ولم يبقى فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير. الكير هو ما يخلص به الحديد من غيره من أنواع الشوائب. قال: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها، أي تزيل، يبعد الله منها الخبث، وينصع طيبها، أي يكون ظاهرا واضحا بينا للناس. وليس معنى هذا أن المدينة لا يوجد فيها أهل نفاق أو أهل كفر أو أهل فسوق، فإن المنافقين كانوا في المدينة ومع ذلك بقوا فيها، وإنما المراد أن كثيرا ممن يرد إلى المدينة ممن لا يمتلئ قلبه بالإيمان يرغب الانتقال عنها ولا يرغب البقاء فيها. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت بقرية تأكل القرى، أي أنه تعظم تلك القرية حتى تدخل القرى الأخرى فيها. يقولون يثرب، هذا اسم المدينة في الجاهلية، فعدلها لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. المراد بالناس هنا أهل الخبث وأهل الاعتقادات الفاسدة. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخرج أحد من المدينة رغبة عنها، أي زهدا فيها وعدم محبة لها، إلا أبدلها الله خيرا منه. وهذا حديث مرسل، عروة بن الزبير ليس من الصحابة. ثم روى عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير عن سفيان بن أبي زهير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن. وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من علامات النبوة. قال: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، يعني ينتقلون إلى اليمن من أجل طلب رغد العيش والرزق. قال: والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. خير لهم، فإن المدينة مباركة، والمدينة فيها أسباب الإيمان والطاعة. ثم قال: وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم قال: وتفتح العراق، وهذا أيضا من علامات النبوة، فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. ثم روى المؤلف عن ابن حماس عن عمه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتركن المدينة على أحسن ما كانت عليه حتى يدخل الكلب أو الذئب فيغذي على بعض سوار المسجد أو على المنبر. فقالوا: يا رسول الله، فلمن تكون الثمار ذلك الزمان؟ فقال: للعوافي. ما هي العوافي؟ قال: الطير والسباع. ثم روى مالك قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز حين خرج من المدينة، خرج عمر من المدينة سنة 93، قال أن عمر حين خرج من المدينة التفت إليها فبكى، ثم قال: يا مزاحم، وهو مرافقه: أتخشى أن نكون ممن نفت المدينة؟ لأن المدينة تنفي خبثها، كما قال صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن الأمر ليس كذلك، لأن من خرجوا بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا برغبة منهم وطلب منهم للعيش في البلدان الأخرى، وأما عمر فكان هاويا لها راغبا في سكناها، لكنه أخرج بغير إرادته. ثم قال: باب ما جاء في تحريم المدينة. فالمدينة يحرم الصيد فيها، ولا يجوز للإنسان أن يصيد فيها باتفاق أهل العلم. روى مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له جبل أحد فقال: هذا جبل يحبنا ونحبه. أما محبة النبي صلى الله عليه وسلم لجبل أحد فهو جبل بجوار ديار أهل الإسلام، يحتمي به أهل الإسلام ويفعلون عليه بعض حوائجهم، فأحبه صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دلالة على أن مواطن الطاعات ينبغي بأهل الإيمان أن يحبوها، وأن محبتها قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل. وقوله يحبنا أي أن جبل أحد يحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا يمتنع مثل هذا، فإن الله عز وجل قد أخبر أن كل شيء يسبح بحمد الله، فإذا أثبتنا التسبيح وذكرنا أنه حقيقة فهكذا المحبة لا يمتنع أن نصف هذا الجبل بمثل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم حرم مكة، أي منع من الصيد فيها، وجعل الناس يبتعدون عن صيد أنواع الحيوانات المصيدة فيها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أحرم ما بين لابتيها، أي أمنع الناس من الصيد في المدينة. ولابتا المدينة مكانان عظيمان حول المدينة فيهما حجارة عظيمة سود، وقد قدر موطن حرم المدينة بأنه بريد في بريد، أي 20 كيلا في 20 كيلا. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول: لو رأيت الظبا بالمدينة ترتع، أي ترعى وتنتقل، ما ذعرتها، أي ما أخفتها، وذلك لأنه يحرم الصيد في المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين لابتيها حرام. وجمهور أهل العلم على أن من صاد في المدينة لم يجب عليه جزاء بخلاف مكة. وورد عن بعض الصحابة، وهو رواية عن أحمد، أن من صاد صيدا في المدينة فإننا نأخذ متاعه ولكننا لا نغرمه مثل جزاء صيده. ثم روى عن يونس بن يوسف عن عطاء بن يسار عن أبي أيوب الأنصاري أنه وجد غلمانا قد ألجأوا ثعلبا إلى زاوية فطردهم عنها، وذلك احتراما لحرم المدينة. قال مالك: لا أعلم إلا أنه قال: أفي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا؟ ثم روى مالك عن رجل قال: دخل علي زيد بن ثابت وأنا بالأسواف، مكان في المدينة، قد اصطدت نهساء، أي نوعا من أنواع الطيور، فأخذه من يدي فأرسله، وما ذاك إلا لأن المدينة يحرم صيدها. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبيه في باب ما جاء في وباء المدينة: المدينة في الزمان الأول كان فيها وباء، وفيها مرض ينتقل إلى الناس يسبب لهم الحمى أول ما يردون إليها، فترتفع حرارتهم. قال مالك: روى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، أي جاءهم المرض. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ فيه مشروعية زيارة الإنسان لمواليه ولمن هم أقل منه. قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى، أي الحرارة، يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته، أي طرف شعره، فيقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بوادي وحولي إذخر وجليل، نوعان من أنواع النبات، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل، جبلان من جبال مكة. قالت عائشة: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها واجعلها بالجحفة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.